إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، كلام اليوم إن شاء الله تعالى اسم من أسماء ربنا المعبود سبحانه وتعالى، وهذا الاسم يخفى كثير من جوانب معانيه عن كثير من الناس، ألا وهو اسم الله عز وجل اللطيف. اسم الله عز وجل اللطيف الدليل عليه، أي الدليل على أنه من أسماء الله، لأن قلنا أن أسماء الله توقيفية، لا بد أن تأتي بدليل من القرآن والسنة يدل عليه. والدليل في قول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثانيا، ما معنى اللطيف؟ أولا نذكر بعض معاني كلمة لطف في لغة العرب. اللطف في لغة العرب يشتمل على عدة معاني، أولها اللطف أي الخفاء، اللطف أي الخفاء. ولهذا قال أهل الكهف: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. يعني وليتلطف يعني وليتخف. إذا نظر في لغة العرب يأتي معنى الخفاء، والدليل من قول الله عز وجل في قول أصحاب الكهف: وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف يعني وليتخفى فلا يشعر به أحد. المعنى الثاني، اللطف في لغة العرب بمعنى الرقة والرفق. يقال هذا لطيف يعني رقيق اللين، وإناء لطيف إذا كان خفيف المحمل شفافا، وستر لطيف. ولطف الله بالعبد يلطف لطفا يعني يرفق به. يبقى اللطف يأتي بمعنى الرفق، اللطف يأتي بمعنى الرفق. لطف فلان بفلان يعني رفق به. المعنى الثالث لكلمة اللطف في لغة العرب، اللطف أي البر، اللطف يعني البر. يقال ألطفت فلان فلانا بمعنى أدحته يعني أعطيته هدية. ألطفت يعني بررته وأعطيته شيئا. وألطفه فلان بكذا أي بره. واللطف يقال جاءتنا لطفة من فلان يعني هدية، نبر يبر يعني يعطيه. ولهذا جاء في الحديث: فزوجوني وأكرموني وألطفوني. يعني زوجوه وأكرموه، فهذا إيه؟ أعطوه أبروه. تمام. وفي الحديث الآخر: فرحب به وألطفه، يعني ألطفه يعني أهداه وأبره. يبقى اللطف يأتي بمعنى العطاء والبر. في المعنى الرابع، اللطف يأتي بمعنى العلم بدقائق الأشياء. تقول: علم فلان لطيف يعني يعلم الأمور الخفية، يعني يعلم الأمور الخفية. وفلان لطيف العمل أن يصنع الصنائع الدقيقة، المصنوعات الدقيقة، فعنده علم بدقائق الأشياء. يبقى اللطف يأتي بمعنى العلم بدقائق الأشياء. المعنى الخامس، اللطف أي حسن الأداء والتناول للأمور. يقول القرطبي: يقال للحسن التناول للامور، يعني الانسان اللي بيتناول الامور بطريقه حسنه، المقتدر على انشائها وتمامها وتناولها برفق وحسن تناول يقال له لطيف. يبقى اللي يقدر يتصرف في الامور بحكمه وجهه على وجهه وغيره فلان ايه؟ اخليك لطيف في تعاملاتك، يعني محكم دقيق، تحسن تناول الامور ودائما. يبقى اللطيف في لغه العرب او اللطف في لغه العرب له عده معاني. اللطف ياتي بمعنى الخفاء، واللطف ياتي بمعنى الرفق، اللطف ياتي بمعنى الجر، اللطف ياتي بمعنى العلم بدقائق الاشياء، اللطف ياتي بمعنى تناول الامور بطريقه حسنه او حسن اداء الاشياء. ومن هذه المعاني اللغويه لكلمه اللطف فسر العلماء معنى اسم الله عز وجل اللطيف بعده تفسيرات. التفسير الاول او المعنى الاول لاسم الله اللطيف من خلال معرفتنا للغه العرب، يقول ابن عباس في قول الله تعالى الله لطيف بعباده قال حسي به، وعن عكرمه قال بار به، وعن السدي رحمه الله قال رفيق به. يبقى الحفاء والبر والرفق هي دي معاني اسم الله عز وجل ايه؟ فالله لطيف بعباده يعني حسي بار رفيق به. دي اي معنى من المعاني اللغويه؟ البر والرفق كده، البر والرفق. وهذا اللطف اللي هو بمعنى البر وبمعنى الحفاء والاحسان الى الخلق، يبقى الله لطيف بعباده يعني محسن اليهم، بار بهم، رفيق بهم. هذا اللطف الذي هو بمعنى البر والعطاء والاحسان نوعان، هذا البر اللي هو اللطيف بمعنى البار المحسن الحسين له معنيان، اولا اللطف العام، ثانيا اللطف الخاص. واحد من المصطلحات يعني وردت عن الصحابه يا اخوان، لما نجمع اقوال الصحابه اللي تحت سند واحد او تحت معنى واحد والعلماء يضعوا لها اسم ما يبقاش مبتدع وبدعه من القول، ها؟ انما هذا يستطيع طالب العلم ان يسمع الاقوال. يبقى معروف كده لما يقولوا له اللطف الذي هو يتعلق بكذا وكذا، لا اقول اللطف العام، فصار لفظا مختصرا بالمختصرات كلها الموجوده في كتب المختصرات سواء في لغه او في اصول او في فقه. فما فائده هذه الابيات المختصره او هذه المختصرات حتى يجمع طالب العلم كل المعلومات في الفاظ قليله؟ اللفظ ده يعرف فيه تحقيق عناوين كثيره جدا ومعاني كثيره. فاللطف الذي هو بمعنى الرزق والبر والحفاء والاحسان نوعان، لطف عام ولطف خاص. من اسمه لطف عام يعني يشمل كل الخلائق، ده لطف عام. يبقى الله سبحانه وتعالى يلطف بالخلائق لطفا عاما، يبقى ده يشمل المؤمن والكافر، البر والفاجر، الدواب والحيوانات والطير والجمادات، يشمل كل شيء. فكل شيء يصل اليه ذر الله عز وجل واحسانه. هذا يتضح في قول الله عز وجل الم تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ان الله لطيف خبير. واحنا قلنا ان تسجيل الايات يعني اخر الايه، تسجيل الايه باسم من اسماء الله واسمين من اسماء الله لم ياتي هكذا سدى وبدون قصد، انما جاء ليؤكد المعنى او يوضح المعنى او يعطي فقها للمعنى الموجود في اول الايه. فهذا يعني ان من لطف الله عز وجل ان انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة. يبقى نزول المطر وانبات الزرع ده من لطف الله عز وجل لكل المخلوقات، لان هذا رزق وحفاء واكرام واحسان لهم. يعني هو المعنى الاول من معاني اللطف. ويقول الامام الغزالي رحمه الله اما رزقه في الافعال ولطفه فيها فلا يدخل تحت حق، اذ لا يعرف اللطف او لا يعرف اللطف بالفعل الا من عرف تفاصيل افعاله وعرف دقائق الرزق فيها وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسم الله الايه؟ اللطيف. مظبوط؟ في افعال لابد ان تعرف افعالها عز وجل، وانت ما تعرف من الافعال الا الشيء اليسير. طيب ننظر الى هذا الشيء اليسير والامثله الموجوده فيه ليتاكد معنى هذا الاسم في قلبك. قال وشرح ذلك يستدعي تطويلا ولا نظر له امثله. فمن لطفه خلقه الجنين في بطن امه في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطه السره الى ان ينفصل فيستقل بالتناول في البلسم. ثم من لطفه الهامه اياه عند الانفصال التقام الثالث. فهدايه الطفل لالتقام ثدي امه هذا من لطف الله به، احسن به اذ هداه لهذا ولطف به اذ هداه لهذا. ولكم ان تتخيلوا ما يحصل له من المشقه هي خلاف الرفق الذي معه اللطف اذا لم يهتدي لهذا. وانتصاب وما يحصل من تاثير للاب والام اذا لم تستطع الام ان ترضع ولدها يبقى امر شديد. فمن رزق الله بهم ومن لطفه بهم ان هدى ذلك الجنين او ذلك الطفل الى ان يلتقم ثدي امه. والتقاطه ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهد. هذا من لطف الله. وانظر الى فلق البيضة عن الفرخ وقد الهمه البقاء الحب في الحال. يطلع في مقر الارض فالذي هداه لهذا هدايته له من رزق الله به ومن لطف الله به. ثم تأخير خلق الأسنان عن أول الخلقة إلى وقت الحال. قلنا بثلاث الأسنان رغم أن عظامه موجودة لأنه لون من ألوان العظام أو شكل من أشكال العظام فكيف موجود قطا بمن؟ بأمي لأنه سينتقم ثدياها. ولهذا عندما يبدأ الطفل يصل لا تطيق الأم أبدا أن يرضع. فانظر لو خلق الله له أسنانا في أول أمر بل رفق الله ولطف بأمه وبه لأن أمه لو تضررت على تمتنع عن ذلك. فلطف الله به وبأمه إذ أخر خروج تلك الأسنان إلى وقت الحاجة للاستغناء في الغذاء للبن عن السن ثم إنباته السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام. فلطف به وأنبت له سنا يبقى امتلاع إنبات السن هذا في وقت كان مفضل وإنباته في وقت صار لطفا آخر. ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطح وإلى أنياب للكلب وإلى ثنايا حادة حتى تضعف للطح. ثم استعمال اللسان في رد الطعام إلى الفتحة لكلب الجرافة. وده بيتكلم واحد مش طبيعي ده ينظر لطف الله عز وجل أمور ظاهرة لا تخفى على أحد من الناس لكن لو دخلت في تفاصيل الخلقه لوجدت من لطف الله عز وجل. فهذا صوره من صور لطف الله عز وجل. ولو ذكر او ذكرنا لطفه في تيسير لقمه ينتقمها العبد من غير كلفه يتجشمها وقد تعاون على اصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح للارض. لماذا؟ إماهة الأرض لا تزرع فيه وزارع الله وساقيها وحاصبها ومنقيها وصاحبها وعازمها وخابزها إلى غير ذلك مما لا يمكن أن تستوفي أبعاده. يعني وظف إلى الآلة اللي تعبى فيه من هذا لها صانع واللي صنعت إلى استخراج أماكنها. تجد من لطف الله عز وجل أن تأخر أولئك جميعا ليصل إليك ذلك البر والإحسان. قال ومن لطفه انه يسر لهم الوصول الى سعادة الابد بسعي خفيف في مدة قصيرة. الناس يدخلهم الله عز وجل الجنة باعمال يسيرة. يدخلهم الجنة باعمال لما تقيس هذا العمل تقول لا يمكن ان يكون اجر هذا العمل اليسير جنة عرضها السماوات والارض خالدين فيها ابدا. لما دخلت العمل لهذا الاجر العظيم كان التفاوت. وهذا من لطف الله عز وجل ان جعل العمل يسير ثوابه هذا الثواب العظيم. من لطف الله عز وجل بعلاجه أن جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليعلم عدد السنين والحساب. ومن لطفه أن خلق لهم الأنعام فيها رزق ومنافع وطعام وشراب وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأمر. وأنزل من السماء ماء منه شراب وشجر فيه نسيم يعني مرعى نسيمون يعني ترعون أنعامهم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. فهذه بعض صور لطف الله عز وجل اللي هو لطف الأول العالم. ومن آيات لطفه بعباده عامة أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليستعينوا بها في تدبير أمورهم وجلب أرزاقهم ودفع ما يؤذيهم. ولو خلقهم عميا وبكما وصما ما وجدوا إلى الحياة سبيلا ولتعرضوا في كل نفس إلى خطر الهلاك. فسبحان اللطيف الخبير الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وبيذكر لطف الله سبحانه وتعالى في اللقمة أول ما تصل وكيف يبتلعوها والمعدة تتلقاها وتفرد عليها عصارة ينتفع بها وترسلها إلى الأمعاء فتمتص وترسل إلى الكبد لتتمثل في صورة معينة وتضخ في الدم تذهب للقلب ليبقى الجسم كله ليبدأ يرتفع بهذه المواد وكيف تخرج منها المواد الفاسدة لتخرج في جهاز آخر في صورة بول أو في صورة عرق. هذا كله من بر الله وإحسانه الذي هو بمعنى اللطف اللطيف هو البار المحسن الحفي بعباده سبحانه وتعالى. هذا هو اللطف العام. اللطف الخاص لطف عام يعني كل الخلائق مفيش فرق بين مؤمن وكافر ولا دواب ومغل ولا جن. اللطف الخاص بالأنبياء والأولياء والصالحين والمؤمنين عامة لهم نوع من اللطف يعني لهم نوع من البر والإحسان خاص بهم. لا عليه السلام حين أيأ له من انتشله من الجب وأوصله إلى بيت عزيز مصر يجد فيه طعاما وشراما وكساء تليق بمن كان في مثل حاله عليه الصلاة والسلام. ولطف به حين هيأ له من يدافع عنه من أهل امرأة العزيز حين رمته بما رمته به. ولطف به حين أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو بعد أن نزغ الشيطان بينه وبين إخوته. ولطف به حين آتاه من الملك وعلمه من تأويل الأحاديث. ولهذا اسمع إلى قول يوسف لقول رب سبحانه وتعالى في سورة يوسف قال ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف من شفت الشاهد إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. فصاحب اللطف الله ينتشر الجب ويأتي بيت العزيز ويأكل ويشرب وينعم ويغير من يدافع عنه حين اتهمته امرأة العزيز. كل هذا من لطف الله الخاص بيوسف نبيه هذا لطف خاص. ولذلك لطف الله بيونس عليه السلام حين نجاه من الغم واخرجه من بطن الحوت وانبت عليه شجرة من يقطين هذا اللطف الله به. وليس هذا الا ليونس لا يصير هذا ابدا لواحد ليس من اهل الايمان ما تحت له هذه الكرامة العظيمة او المعجزة الخارقة لهذا النبي الكريم ان يخرج من بطن الحوت وينبت الله عز وجل له في هذه الجزيرة شجر من يقطين ليأكل ويتجاوز. فهذا من لطف الله عز وجل يعني من بره وإحسانه. ولطف بنوح والمؤمنين معه حين أمره أن يصنع الفلك لينجيه من الغرق حين طغى الماء ولم يبق للنجاة موضع. فلطف به إذ أوحى إليه أن يصنع الفلك بأعينه. ولطف بإبراهيم حين ائتمر به قومه ليحرقوه، فقال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا اللطف الله بإبراهيم، لطف خاص مش لطف عام. لطف العام يطعمه ويسقيه ويسكنه ويلبسه، لكن اللطف الخاص أن ينجيه من النار، حيث لا نجاة لأحد إلا لرجل من أهل الإيمان. ولطف بأيوب حين شكى إليه الضر، فكشف ما به من ضر وآتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى للعابدين. في رحمة إيه أو لطف إيه؟ لطف خاص بأهل الإيمان. يبقى ده المعنى الأول يا إخوان، إن اللطيف بمعنى البار المحسن الحقي بعباده، سواء بعباده عامة يبقى اللطف العام، او المؤمنين خاصة يبقى ده اللطف الايه. المعنى الثاني، هنا المعنى الاولاني البر والاحسان، لا المعنى الثاني اجمل معنى من معاني اسم الله عز وجل. قال: هو الذي يوصل بره واحسانه بخفاء. مش مجرد بر واحسان، لا، يصل اليك بر الله واحسانه من طريق ايه؟ خفي. لان احنا قلنا خفي يعني بمعنى ايه؟ الخفي، ومعنى الخفاء علمه رفيع يعني الخفي دقيق. في ولا ايه؟ فقلنا رفيع يعني بمعنى الخفاء كما قالوا: فلياتكم برزق منه وليه؟ وليتلطف يعني وليتخفى. فالله عز وجل كما قال الامام الخطاب رحمه الله: اللطيف هو البر بعباده، البر يعني الاحسان. فتشوف ايه الكلام ده؟ الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون. يعني يصل اليك البر والاحسان من طريق خفي، من طريق خفي. ياتيك الاحسان من طريق ترى فيه ضرا، ياتيك الاحسان من طريق تراها مصيبه، وهو عين احسان الله اليك. وضرب الامام ابن القيم رحمه الله امثله رائعه، وكلنا نعرفها، لكن ما نطلع على هذا المعنى الدقيق باسم الله عز وجل. قال: تامل قصه موسى، تامل قصه موسى وما لطف له. من الذي لطف له؟ الله عز وجل، من اخراجه في وقت ذبح فرعون للاطفال، ووحيه الى امه ان ترضيه في اليم. خلي بالك، ووحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه مش خذيه وهاتي، ولا يخفي في البيت، ولا ما تخرجيش، ولا تعرف اجره، لا، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. فكان إلقاء موسى في اليم من لطف الله به. طب ماشي، ده أنت من عارف القصة، تخيل كده موسى نبي الله وأمه تخشى عليه من فرعون أن يقتله كما يقتل الذكران من المواليد. كل ذكر، كل موضوع ذكر يقتل. طيب خايفين علينا من إيه؟ يقول القي في اليم. هذه مؤمنة بأن الله هو اللطيف، يوصل بالره ويحترم حيث يدرع، فتلقيه في اليم. وسوقه بلطفه، خلي بالك، واحد يجي في اليم الى الصندوق، ربنا بقدرته هيودي الصندوق لمكان بعيد عن فرعون في بلد ثانيه ودوله ثانيه، وينشا موسى ويتربى ويرجع برساله فرعون. لا، من لطف الله عز وجل به ان ساق ذلك الصندوق الى بيت فرعون ليتربى في حجر وفي فراش فرعون. ما هي اللي اخذته؟ امراه عزيز، امراه فرعون، امراه فرعون اخذته امراه فرعون، وهو لسه طفل لسه مولود. يبقى ما يجي ينام هينام على اثنين مين؟ امراه فرعون وفرعون، يبقى نام بين فرعون وزوجها. خلي بالك، وهذا من لطف الله به، فرفض به فساق هذا الصندوق الى بيت فرعون. يبقى سبق الصندوق الى بيت فرعون من ايه؟ من لطف الله. رجل يشوف كده انتهى، يبقى مو تاخد، يبقى يأتيه بر الله وإحسانه من طريق ها خطير لا يظن فيه السلام ولا النجاة. وسوقه بلطفه الى دار عدوه الذي قدر هلاكه على يديه. هلاك فرعون على يديه، هذا الطفل ضرب في حجره وهو يذبح الاطفال في طلبه. هو كان يذبح كل الاطفال دول ايه؟ عشان تقول يا ان في واحد هياخد منه، شو دي القصه؟ فكان بيذبح كل الاطفال علشان عشان موسى. فيجي موسى اللي هو بيذبح على سلم، هو يتربى في حجره وفي فراشه. فرناه في بيته وحجره على فراشه، ثم قدر له سببا اخرجه من مصر. سبب له احكام. ايه هو السبب دوت؟ وكذا وكذا كان فيه قوة وشدة عليه وعلى ذلك قضى الثلاث، كان في الوقت قضى أجل. فقدر له سببا أخرجه من مصر وأوصله به إلى موضع لا حكم لفرعون عليه، ثم قدر له سببا أوصله به إلى النكاح والغنى بعد العزوبة والعين. خدما موسى بلغ أشدة سن الزواج وعايز يتزوج، هيتزوج مين وهو لسه قبل ما يخرج من مصر؟ اكيد فرعون بيشوف الواحده الطبقه المرعوبه مطابق الحجر فرعون، مش كده؟ فيخرجه الله عز وجل من مصر لهذا السبب بلطفه، وقد خرج لا مال له ولا زوجه ليزوجه ابنه نبي على قوم من اقوال انه نبي. هذا بلطف الله اليه. يبقى خروج موسى كان خرج منها ايه؟ خائفا يترقب. يعني شوف له ايه البر والاحسان. البر والاحسان اخرج خائف وترقب، خلوا كده منظر واحد كل الدوله وجهاز الدوله تبع فرعون يبحث عن موسى وطالع، فكيف يكون حاله؟ خائفا يترقب كل واحد من الصوره راكب هو ده اللي ياخذني ويرجع. يعني لا اخرجني كما خرجت رجلا من اهل فرعون. فيخرج خائفا يترقب لطفا من الله به. خلي بالكم يا اخوان، عشان كثير من الامور اللي بتحصل لنا احنا ما نعرف لطف الله بنا، نراها غما ونكدا وشوما، وهي عين اللطف لنا. اللي لطيف معناه الذي يوصل اليك بالرغم ايه؟ بخطاء من حيث لا تدري. قال فخرج من مصر، قدر الله ذلك سببا يوصله به الى النكاح والغنى بعد العزوبة والعين. العين عن الفقر. لانه رجع بزوجة واخذ ملك مصر كله. انهار اللي تجري تحت فرعون والكنوز والذهب، اسورة من ذهب والكلام اللي كان بيطلبه ده كله رجع مين؟ لموسى عليه السلام. فخرج من مصر خائفا يترقى بهذه الحال التي هي في ظاهرها شر له، وهي في عينها او في ظنها لطف الله له، ليرجع ناجحا غنيا بعد ان خرج اعزبا فقيرا. قال ثم ساقه الى بلد عدوه فاقام عليه به حجته، ثم اخرجه وقومه في صورة الهاربين الفاضين منه. اذا حصل خلاص موسى لما دعاه وامن من امن من السحرة فرعون ما امن، بل عزه الشهادة وخرج خلف موسى ومن امن معه، حتى اذا قضوا طريقهم وانتهى منهم المطاف الى البحر من امامهم وفرعون مخد، فلا سبيل الى النجاة. وقال اصحاب موسى ان لمدركون. شوف الوقت مش انتهي، خلي بالك خلاص انتهى الطريق مسدود. تعرفين الحرام اللي وصل لحرام ده؟ ده مش حرام مع طرق التشبيه، لكن احنا ناخد وجه الشبه. وجه الشبه، فوجه الشبه الخوف الذي يكون في هذه الفئه القليله المؤمنه، وفجاه يجد البحر امامهم وخلفه مش اي واحد، ده اقوى عتاد وقوه وبطش عرفها التاريخ. يضرب في المهد فرعون وجنوده. قالوا إنا لمدركون. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدي. ما هو تعبد مثل ابن داود ويروح في بيت فرعون ويتربى في بيت ويخرج فقير عشان يتعلم لطف الله به، فعرف ان اللطف هو وصول البر بطريق خفي حيث يراه شرا وآفة. فقال كلا إن معي ربي سيهدي. مقل آيات لطف الله عز وجل به. وكان ذلك اللي حصل بالخوف والوصول غد البحر عين مصرته، مش كده؟ مش البحر يقصدين انه يقصد يوجد سبيل النجاة. وكان ذلك عين مصرتهم على أعدائهم وإهلاكهم وهم ينظرون. هذا كله مما يبين أنه سبحانه يفعل ما يفعله لما يريده من العواقب الحميدة والحكم العظيمة التي لا تدركها عقول الخلق مع ما في ظنها من الرحمة التامة والنعمة السابقة والتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. عشان نشوف كده رب الله عز وجل جالك من الطريق اللي كنت انت خايف منه، قل إن ربي لطيف خبير. وخلي بالكم ما بيجيش اللطيف في القرآن غير مع اسم الله الخبير. إن الله لطيف خبير، وكان الله لطيف خبير، ألا يا مخالفة هو لطيف خبير. يأتي اللطيف دائما معه، ولما هناخد الخبير غير الشهيد وغير العليم. الخبير العليم ببواطن الأمور وخفيها. العليم يشمل العلم كله، تعالى. الشهيد يعني يعلم الأمور الظاهرة. من الشاهد، هذا شاهد يعني واحد يقول يعلم الأمور الظاهرة. الخبير عزيز القضية خزي خبير يعني يعرف الأمور إيه؟ الخفية الباطنة. فالله عز وجل خبير يعني يعلم الامور الخفيه الباطنه. ولهذا قرره باسم اللطيف، لان اللطيف هو ايصال البر لخفاء، ولا يوصل البر لخفاء الا من يعرف في الخفاء. فقارن بين اللطيف والخبير، فالخبير الذي يعلم خبايا الامور، واللطيف هو الذي يوصل اليك البر في خفايا الامور. فلا بد من العلم بها لايصال البر اليك عن طريق. ويقول رحمه الله: فكم في أكل آدم من الشجرة التي نهي عنها وإخراجه بسببها من الجنة من حكم حكمه البالغة التي لا تهتدي العقول إلى تفاصيلها. حتى أكل آدم من الشجرة وراه حكم بالغة. نعم، إرسال الرسل وإنزال الكتب، ظهور الأولياء والصالحين وعباد الله المتقين والمحبين لله عز وجل المطيعين، هذه من اعظم الحكم والبر الذي حصل من اجل ادم من هذه الشجره. وكذلك ما قدره لسيد ولده من الامور التي اوصله بها الى اشرف الغايات، واوصله بالطرق الخفيه فيها الى احمد العواقب. فمستبع في النبي صلى سيد ولد آدم، تجد كما حصل من اللطف لموسى حصل أمثال وأمثاله لمحمد صلى الله عليه وسلم. فخروجه من مكة إلى المدينة كان عين اللطف، كان عين اللطف. فحضرت الفتوحات كلها جميعا، ودخل الناس قبائل بدأت تتوافد وتنأت في هذه الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من الأزمات في ظاهرها التي يوصل الله عز وجل له الجرة في خطاياه. يعني واحد يقول يوم الأحزاب لأشد يوم على الصحابة، يوم الأحزاب تحزبت قبائل الكفر من جميع القبائل يخلصون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ودخل المدينة من؟ المنافقون واليهود من خلفهم ومن داخلهم. ولكن هذه الغزوة أظهرت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وأظهرت المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي كلها حشائش خبيثة يضغط الزرع بسببها. فوجود هذه العناصر في وسط المؤمنين لا بد أن تلاحظ. فكان تلخيصها عن طريق غزوة الأحزاب اللي الظاهرة شدة، فحصل بها تلخيص عظيم لأهل الإيمان. وكذلك فعله بعباده وأوليائه يوصل إليهم نعمهم ويسوقهم إلى كمالهم وسعادتهم في الطرق الخفية التي لا يحتاجون إلى معرفتها. يبقى العبد منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. ده المؤمن بإذن الله بطيء. هذا من يحسن الظن بربه. فينظر إلى أمر الحسن، حسن يستبق عليه الجميل، وينظر إلى الأمر الذي يصيبه ويقول: هذا من لطف الله. فالمصائب التي تقع علينا من لطف الله لنا. لو تخيلت إن ليس لهذه المصيبة فائدة ظاهرة كما ظهر في قصة موسى أو في قصة يوسف أو غيره، ألا يكفي من لطف الله بنا أن يصيبنا وأن يبتلينا بتلك المصائب حتى نوافيه ولا إثم ولا ذنب فلا نعذب في جهنم؟ ألا تكفي بها حكمة وبر وإحسان من الله لخلقه؟ يعني من أحبه الله سبحانه وتعالى أن يكفر له ذنوبه وخطاياه قبل أن يصل إلى قبره أو قبل أن يصل إلى يوم القيامة. أنتم عارفين كما قال شيخ الإسلام في مكفرات، نسأل الله سبحانه وتعالى: حتى الشوكة يشافها المؤمن. مش كده؟ يبقى الشوكة والمرض واللأواء والمصائب كل هذه مكفرات. طيب ماذا لسه في مكفرات؟ ولسه فيه ذنوب يشدد عليهم الموت وسكرات الموت، لسه فيه ذنوب ولسه فيه معاصي يبقى في عذاب القبر، لسه فيه ذنوب ولسه فيه معاصي في أهوال يوم القيامة وعلى الصراط. وهذا كله وربي أهون من دخول النار. فحتى هذه الأمور اللي احنا شايفينها في ظاهرها فيها جبروت الله عز وجل قائم، هي فيها عين رب الله عز وجل بنا. إذ أن الفوز كل الفوز في دخول الجنة والبعد عن النار. فمن أدخل الجنة وزحزح عن النار فقد فاز. هنا الفوز أن تدخل الجنة وتزحزح عن النار. كل ما يحدث قبل ذلك من لطف الله به حتى تدخل الجنة وتزحزح عن النار. قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يوسف دخل السجن. دخول السجن في ظاهره مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة، ولكن هو عين لطف الله عز وجل. إذ أنه في السجن وجد هذين اللي شافوا الرؤيا، اللي لما رأى فرعون الرؤيا أتوا وقالوا موسي هو الذي خسر هذه الرؤيا. فإذ يوسف فإن لم يدخل السجن ما كان ليعبر هذه الرؤيا وما كان ليصل إلى تأويل رؤيا العجيز لكي يملك خزائن الأرض. خزائن الأرض فحصل الرسل بعض ذلك. يبقى دخول السجن كان علشان ايه؟ حتى يملك الأرض جميعا. يبقى أراد الله عز وجل ليوسف أن يكون على خزائن الأرض. وحديثة ازاي؟ يوسف في البدء ايه اللي يجيبه للعزيز ويخليه في منصب ايه عندنا؟ وزير الخزانة؟ وزير الاقتصاد؟ ان يجيب واحد من البدو يسيبه منصب العالي ده مش ممكن الا اذا اراد الله به لطفا. فيلقى يوسف في الجب ليكون على خزائن الارض، ويدخل يوسف السجن ليكون على خزائن الارض. رغم المعنى ده مهم جدا. يبقى الله هو البصير، يعني الذي يوصل البر والاحسان والخير والفضل الى العبد من الطريق الخفية التي لا يعلمها. فما كان لو قيل ليوسف نريد ان تأخذ بالاسباب التي توصلك الى ملك مصر، ما كان ابدا يكون الاسباب التي توصلك في جب ولا ان ادخل سجنا. شو ليه؟ لا، هذه اسباب حاجة من اسباب تمكين وتمكين. ولهذا يا عباد الله، اذا سأل الصحوة كيف يحصل التمكين لأهل الإيمان، اعلم ان اعظم سبب هو معرفة الله عز وجل. فاذا عرفت الله لطيفا اعلم انه سيمكن لك لطرق لا تعرفها. ولذا فاعمال العقل في مخالفة شرع الله عز وجل ليصل الى هذه الطرق اعمال خاطئ. بل ينبغي ان يعمل في شرع الله عز وجل ودين الله عز وجل جملة وتفصيلا فيحفظ الايمان بالله عز وجل. فاذا حصل هذا حصل له الصدق الخاص باهل الايمان فيوصل الله عز وجل اليك بالرغم من حيث لا تكفي. يبقى تشوف انها مصيبه ان حصل كذا وكذا لديهم، وفي عين هذه المصيبه لطف الله عز وجل بهم، يكون قد رفع عنهم من البلاء او حقق لهم من الخير ما لا يعلم. فلا تنظر الى تحت قدميك، ولكن انظر نظر المؤمن لان ربه لطيف خبير. يبقى العبد لما يدخل في الاعمال والطاعات في هذا القلب المؤمن برص ربه لا يحصل له ذلك عجبا لامر المؤمن، ان امره كله له ليس في كل احواله مطمئن. عنده مصيبة هو بأبلغ من بشاشة والاستقرار من تعرف عائدته عليه، عنده خير وسراء بنفس البشاشة ونفس اللقية، لأنه موقن أنه لا يدري لطف الله عز وجل من أين يأتي. الذي أعظم ثمرة لإيماننا بأن الله عز وجل استمداد الشر وصبر على البلاء، ودي أعظم درجات أهل الإيمان وما يلقاها إلا الذين صبروا. فيحصل الصبر إذا توقن ان هذه المصيبة اللي يجزع فيها غيرك انما هي من لطف الله عز وجل بك. وسبق ان ذكرنا قول ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ان الله سبحانه وتعالى ينظر الى عبده المؤمن يريد ان يعمل الامر من الامارة او التجارة، فكين حديث الغلوة اثر عبد ابن مسعود يريد ان يقبل على الامر في امارة او في تجارة، فينظر الله اليه ويريد ان ينظر فيه انه عبد مؤمن رب الخاص مال الايمان، فيقول الملائكة يصرفوه عنه، صرفوا عنه هذا الذي بدا يعمله مشروع في اماره في مال في غيره، يصرفوه عنه يصرفوه عنه. قال فما يزال العبد ذلك العبد المؤمن يقول سبني فلان شتمني فلان اهلني فلان وما يدري انه لطف الله عز وجل به. يقول رب العزة او يقول ابن مسعود هذا الحديث فيقول فان الله عز وجل يقول فاني لو يسرته له لاهلكته، يعني يكون هذا الشيء ميسر له سبب فيه هلاك. فمن لطف الله اليه ليوصله الى بره واحسانه ان منع عنه ذلك الذي يراه خيرا. وكانت تشرف العبد على مطلوب من مصائب الدنيا، تشرف يعني نفس اقبال شرف واقبال من ولاية او رئاسة او سبب من الاسباب المحبوبة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته لربه اللطيف. ولو علم ما ذخر له في وجود خاص بالسائلين والطالبين، لطف خاص بالسائلين والطالبين سواء سألوه بلسان المقال او بلسان الحال، وسواء كان السائل مؤمنا ام كافرا برا ام فاجرا، فمن سأل الله صادقا في سؤاله طامعا في نواله يعني في عطائه مستشعرا الذل والفقر بين يديه اعطاه سؤله واناله ما خلت من حيث يدري ومن حيث سهل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا قال رب العزة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، لطيف بعباده ان يوصل اليهم ذلك الرزق من حيث يدونه من حيث يحتسب. يقول الشيخ ابو الوفاء درويش رحمه الله وهو من علماء انصار السنة في فهاد ورجل قديم يعني كتاب من سنة 1960 وينفذ مشيئته من حيث لا نقدر ولا نحتسب، فقد تصح إرادة العبد على النهوض بعمل من الأعمال، عنده همة كاملة، ويعد له عدة ويهدئ له من اسباب تمامه ما لا يشك معه في انه غافر بما امن، يعني ما كان يامله، مدرك لما قصد، ولكن سرعان ما يبدل الله اراده العبد ويحول بينه وبين قلبه ويصرفه بلطف عن تنفيذ ما كان يريد تنفيذه لتنفيذ اراده اللطيف الخبير الذي يريد بعباده اليسرى ولا يريد بهم العسر. فالله تعالى قد يصرف اراده العبد عن شيء يرتجيه وقد يكون شرا له الى شيء يكرهه وقد يكون خيرا له ويوصل اليه الخير الذي يريده له برضه ورفقه من حيث لا يدري. ويضرب مثال حصل له انه فاته الفطار فظل حزين متاذن هذا الامر، وبعد مش نص ساعه ادرك ان الفطار حصل حادث وحصل حريق، فهيكون هذا الخطب الله عز وجل به. اقول رب الاحتراق، نقول احتراقهم من لطف الله، احتراقهم من لطف الله فلعله خير يوصل اليه من طريق خفي. يعني هل ان ذلك الراكب الى كبيره رحمه كبيره، فكان الله عز وجل قبل ان يصل الى محل كبيره فمات على انما الحريق من اسباب الشهاده، فالمحروم شهيد. يبقى هذا من لطف الله ولا مش لطف الله؟ مش عايزين نحمل الموقف، لكن عايزين نقول قولك المؤمن بربه ان الله لطيف يوصل بالرب من حيث لا. المعنى الثاني اذا خدنا كده معنيين، اللطيف يعني الضار المحسن، واللطيف يعني الذي يوصل الذره يحتل به بخطر. المعنى الثالث قلنا اللطيف يعني العليم بخفايا الامور ودقائقها، العليم بخفايا الامور ودقائقها. قال تعالى يا بني، كلام لقمان، يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير يعني عليم بخفاياك. فلو كانت حبه من خردل في صخره، وهذه الصخره في السماوات او في الارض او في ظلمات البحار او غيره، ياتي بها الله لانه عليم بخفايا، ولانه هو لطيف. هو لطيف يعني العليم بخفايا الأمر. المعنى الرابع، احنا قلنا اللطيف ايضا من معانيها يعني الخفي، فالله هو اللطيف يعني الخفي، لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو فلم اسم لطيف. ليدل على هذا المعنى الرابع ان اللطيف اي الخفي الذي لا يرى في الدنيا. واحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في اسم العظيم ان ده من كمال العظمة، هذا من كمال العظمة، فخفاه طي عنا في الدنيا لا يراه اي واحد، هذا من كمال عظمته، وهذا لانه هو اللطيف. يبقى اللطيف الذي الخفي الذي لا تدركه الابصار، الخفي الذي لا يرى في الدنيا.
الإيمان بسم الله اللطيف،
ثمار الإيمان بسم الله اللطيف، لابد أن يثمر هذا الإيمان في هذه المعاني لله عز وجل في قلب العبد وفي عمله. نقول أول ثمرة الدعاء التي هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لا يملك هذا اللطف الذي سمعتم الا لطيف الخبير سبحانه وتعالى، ولا الاولياء ولا الانبياء ولا الملائكه، لانه لا خبير ولا عليم بخفايا الامور الا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد اهل السنه والجماعه انه لا يعلم الغيب الا الله. فعلم انه لن يوصف بك احد الا ربك مطلقا اخبار، فما دام الامر كذلك فلا لجوء الا اليه. وهذا يبين كفة المتعلقين باثار الاولياء واضرحه الاولياء وجهلهم وقله علمهم. والسؤال، لو قلنا اكبر ولي مين؟ لان محمد في انبياء دون حاجه اخرى، انبياء ومرسلين دي قصه ثانيه، ولا مش عامل الصوفية ولا في الولي أفضل من النبي. ولا ده الأولياء خاضوا بحر الأنبياء على شواطئه جذب على مثل العروب. لكن الأولياء خاضوا ودخلوا ده هم غير مش خاضوا ده هم غير. هذا كفر كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره. قال لا يقول هذا إلا زنديق كافر خارج من الملة. يعني في الرسل يعني كنت تنفع على حاجة لا سيب الرسل الأنبياء دول حاجة ثانية خالص دول كواكب. احنا نتكلم على البشر بعد رسل الأنبياء من أعلى الأولياء ها؟ حسين أبوه طيب علي لا أحسن من علي. اتفقت الأمة وأجمعت على أن أفضلها أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كده لو وضع إيمان الأمة لست فيها يعني انت فين الفرسان في كفة وإيمان أبو بكر في كفة رجع سيدنا كفة أبو بكر يا أبو بكر جعل الأمة كلها لو كانت فيها النبي صلى بأفضل الأولياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولم يملك عمر أن يدفع عن نفسه للقيادة ولم يملك عثمان أن يدفع عن نفسه القتل. شو ليه؟ دول أعظم الأولياء وأحلى الأولياء أعناق فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعثمان وعلي فقتل عمر وعثمان وقتل علي وقتل الحسين بن علي فما استطاع أحد منهم أن يرجف لنفسه. شو؟ وكان يدفع عن نفسه وينظر لنفسه خيرا ونحتاج لأمره ولكن لا لطيفة إلا الله سبحانه وتعالى. فالخطب بالخصائص رب العزة الذي لا يشاركه فيها أحد فلا يلتمس عند سواه ولا يطلب من غيره وأخيب الناس سهما من طلب الغفر من غير مولاه أو استعان في الغفر بالخير ودفع الشر بسوى اللطيف الخبير الذي بيده الملك وله الخلق والأمر سبحانه وتعالى عما يصفون. بدأ أول ثمرة الدعاء. الثمرة الثانية تعطينا احنا قلنا ابطال البر بخسائر ضرب مثال لما حصل لموسى وحصل ليوسف. الله عز وجل لطيف بك يوصل اليك بره من حيث لا تدري وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم فنحن اجهل الناس الكتب والله يعلم وانما تعلمها الله يعلم خطايا الامور ويعلم من اين يدخل اليك الخير والبر حيث تراه انت مكروها ومن اين يدفع اليك الشر والاثم حيث تراه انت محبوبا. وانظر الى رب الله عز وجل باصحاب السفينه التي خلقها الخضر فنزل الخضر ويخرق سفينه هذا امر ضر ولا نفع ولا شك في ذلك في مفهوم البشر اللي بيشغلوا عقولهم في مقابل امر الله عز وجل. وكان لطف الله بهم ان تخرق سفينتهم. ليه؟ وقال وما فعلتوه عن امري. قال وما فعلتوه عن امري. فعلوا عن امر الله. هذا من لطف الله لاصحاب السفينه ان اوحى الى نبيه الخضر ان يخرق السفينه. فرقص بهم. بهذا التشويه والخرق في السفينة من لطف الله لأصحابها لتنجو السفينة من يد هذا الحاكم الغضب. دلوني بالله عليكم وأخبروني أي خير بقدر غلام حسن جميل يلعب مع الصبيان ليس لأبويه غيره. أي خير في قدره لكان قدره هو عين لطف الله به والله فلطف الله بالغلام فقدره الخضر لكي يموت مؤمنا ويدخل الجنة. على الرأس من أقوال أهل العلم أن أطفال على إجماع أهل العلم أن أطفال المؤمنين يدخلون الجنة فما الطفل الصغير يدخل الجنة. وبقى أبواه على الإيمان وإلا لو كبر لأرهقهما صغيرا وكفرا لا في سبب علم الله. فاختار الله للغلام القتل ليدخل الغلام الجنة ويدخل أبوان الجنة. تختار الله عز وجل هذا الخير الخفي الغامض الكامل لقتل الغلام. فكان لطف الله بالغلام ووالديه في قلبه. وانظر الى لطف الله عز وجل لما بنوا هذا الجدار. جدار تؤول الى السقوط، يريد ان ينقض الارادة عن البيت. فالجدار ليه ارادة؟ فهو ارادة معنوية وارادة بالحقيقة. لمين الجدار؟ يريد ان ينقض. وهؤلاء القوم ليه دولة اشتراكية وعندهم الاكل كل واحد على اكل، يطعمون طعاما لا فعلوا ان يضيفوهم لان يضيفوهم، كل واحد اكلوا على اكل، كل واحد التموين الخاص به وهو اكلوا على اكل كده، فعلوا ان يضيفوهم. بالله عليكم دي ناس تستحق الواحد يكسبهم جدار؟ ولكن هذا لغلامين يتيمين كان ابوهما صالحا وكان تحت الجدار شمس له، فيحصل الخير في الخفاء الذي لا يعلم العبد في الامر الذي لا يوجد. اذا دعت يا اخي الكريم للطقس لطف الله عز وجل في كل غمضة عين وفي كل نبت وفي كل ما يصيبنا، ما استطعنا ان نحصي لطف الله عز وجل بنا، ما استطعنا ان نحصي علينا الا الرضا، موقنين بلطف الله عز وجل. اذا من اعظم شبار ايمانك بان الله لطيف ثمرة الرضا والايمان بالقضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر ركن الإيمان، والرضا من أعلى المراتب. الرضا أحسن ولا الصبر؟ الرضا. الصبر يعني خلاص هذا حصل ما الذي حصل، ولا يضخم ولا يجزع ولا يطر الخطوط ولا يشق الشيوخ ولا يتشكى وكان، لكن جواه بيبقى خلاص. ولكن الذي يرضى بس في مرتبة أعلى، مش صبر بس، فصبر وراضي لأنه ينتظر رب الله في هذه المصيبة. فكل ما تقع فيك مصيبة فلينشرح صدرك وقل أنا أنتظر رب الله في هذه المصيبة. يبقى المؤمن المؤمن بالله لطيف ينتظر اللطف في المصيبة، فإن مع العسر يسر، ولا مع الأول فمع هذا العسر أمر خفي ويسر مقرون به بعد، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وأكلها رب العزة. الثمرة الثالثة، كن لطيفا بالناس من حولك يلطف الله بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم أخلاقا ألطفهم بأهله. ودلوقتي أنا أتمنى يعني ألطفهم بأهله. اللطف اللي هو إيه؟ كن بارا بأهلك. البر ايه؟ بطريق خفي. اتصال البر بطريق خفي لان الواحد مننا اخوان بيعمل المعروف لاهلي، واول ما يشوف الضرب انتم ما تستحقوش اللي بعمله، انا عملت، انا سويت، انا جبتلكم خسارة كذا فيكم، مش كده؟ توصل البر. ولكن اين الخطا؟ فتوصل اليهم ذره وتحسن اليهم دون ان يشعروا، مش لازم تعلمهم وتخبرهم وتكن عليهم. فكن لطيفا بهم، توصل اليهم ذرك واحسانك من حيث لا يعلمون ومن حيث لا يدرون. ودي مساله يا اخوان مش سهله، دي محتاجه قوه ايمان. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، جابر كان في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، واحتاج للمال، احتاج ايه؟ للمال. فباع جمله وهو يريد ألا يبيعه، لكن محتاج عايز مال، فعرض جمله للبيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتري منه، فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم بكذا رقيه ووهبه له. يعني وهبه له؟ له بلاش. يبقى هو خد ايه؟ جمال الزوج. لو خد الاول نبقى وسلم خد جمال الزوج، خد الزوج، كان هياخد يده بس يحضر في النفس نوع ايمان وامتناع وفيها صورة منه شرق، لكن بيعه شرق ربع المن عايز علشان تنبايا شرق، وقت كده قاعد اليه والهبة ليه ليه شرق، وليس فيها حرج وليس فيها منه. فانظروا كيف يوصل النبي صلى الله عليه وسلم احسانه الى اصحابه الحق، وحصل نفس الموقف مع عبد الله بن عمر كان يركب بكرا، نعم كان يركب بكرا يعني الابل الصغير، وكان البكر بيسبق النبي صلى الله عليه وسلم، كان بكرا صعبا يعني فتيه شديد. فقال له عمر وابوه لا ينبغي ان تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش الا النبي صلى الله عليه وسلم، وده للادب المفروض تتعلمه. ودي بيعملوها مع الرؤساء والكبار في الدنيا، عربية الرئيس تبقى قدام تعرف واحد بيقول مع دي، حتى لو كنت انت راكب عربية احسن من دراسة ما ينفعش، هذا اللي بيخليه هو المقدم. فقال له لا يصح ولا يجوز ان تخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعني بعني البطل ده لعمر، فباعه له فوهبه لعبد الله بن عمر. وهبه لمين؟ لابنه، يبقى ابوه خد الفلوس وهو خد البكر. وهذا من كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم، فكن لطيفا بمن حولك. يقول الامام القرطبي رحمه الله في كتاب الاسلام فيجب على كل مكلف ان يعلم ان الله سبحانه هو اللطيف على الكمال، وان كل لطف انما هو من عند ربه، ولن يحب ان يلطف او ان يلطف الله به، فليوقف كذلك حسب طاقته لاخوانه المؤمنين، وليوصل اليهم ما امكنه من بره ولطفه، ولتشغل نفسك بالشكر لمن لطفه بك خفي، وبره اليك واصل في سرائك وضرائك، ولا لطف في ايصال برك الى من اوقفته بالطف المآخذ واحسن المدائن. فتوصل البر الواحد والاحسان تجعله بطريقه ايه؟ خفي. ولهذا كان الذين يظنهم الله بظله يوم لا يظل الا ظله، من تصدق بصدقه بيمينه حتى لا تعلم شماله ما انفقت او كما قال صلى الله عليه وسلم. ثمره الثمره الثالثه، الثمره الرابعه، من علم ان الله لطيف سبحانه وتعالى الزم قلبه محبته، فهو سبحانه من اتصل رزقه ودامت عنايته وتعددت وجوه لطفه وبره، ويستحي من مخالفة أمره ومقابلة برده ورزقه بالعناد والجحود والإصرار على المخالفة. بقى الإحسان الظاهر إحسان، والضر الظاهر لطف منه إحسان، وأنا ما زلت أعطيه حياء. لو كانت نفسك ذكية، النفس الذكية الظاهرة بتفكر كده تعرف أن جزاء الإحسان إحسان، لكن النفس الخبيثة تحسن إليها وتعض اليد التي احسنت اليها. لو كنت صاحب نفس حسنه طاهره ذكيه فالا تحسن الى من احسن اليك؟ فالاحسان كله منه اليك، وما زلت تعطاه حتى الامور اللي طلعت ظاهره ظهر من لطفه بك وما زلت تعطاه. فمن اعظم رافع للعبد عن معصيه الله ان يتذكر ان الله وحده هو الله. احنا ضربنا الامثلة ثمرة الخلق، ضربنا الامثلة بان الله لطيف، وشفنا الامثلة في الخلق. اللطيف في الخلق لطيف في الشرع، الشرع يعني ما احنا قلنا اسماء الله الحسنى كلها هنحطها على خلقه، على خلقه وعلى شرعه، الا له الخلق والامر. فالله لطيف في شرعه، يبقى انت شايف الامر من اوامر ربنا ومش عارف ايه المصلحة فيه، وممكن تبقى المصلحة ظاهرة قدامك لشخص معين، لكن تقول ان انا فلا ده انا بالنسبه لي يحصل ويحصل ويحصل. لا، اعلم ان لطف الله عز وجل الخفي في شرعه كما انه في خلقه، وان ذلك الامر الذي تراه في مقياس عقلك مخالف للنفع لك هو عين النفع لك ما دام شرعا لطيف الخفي. واخد بالكم ازاي؟ فكثير من الامور يا اخوان كنا نجهلها، والناس كانوا يجهلونها من قبلنا، وما نعرفوش طبعا المجال بنا، يعني ما كنا نعرف ابدا ان المنظمه تطلع منها الساعه 18 ميكروب ولا 19 ميكروب، كنا نعرف كده. لكن عقل المكاتب في هذا الشرع المنظمه والاستنجاب والاستنجاب يحصل دواء هذه الثوابت من حيث لا يعلم. يبقى شرع الله عز وجل يصل اليك الاحسان منه وباتباعه من حيث لا تفهم، من حيث لا تفهم. بعدين ايه المنظمه والاستنجاب؟ هي دي يعني الصفقه، هي دي كده، ايه يعني احنا خليه؟ ما هو لحم الدجل زي لحم البقر. ايه يعني اذا وقعت الذبابة لازم تأكيدا؟ لكن اللي يعلم ان الذي شرع هذا هو اللطيف يعني الذي يعلم خفايا الامور ويوصل اليك البر والاحسان من حيث لا تدري يتبع الشرع موقنا. ولهذا من اجل الدروس الواحد سمعها درس العنوان المؤمن سابق عصره. المؤمن سابق عصره. لا كان لشفنا في التفاصيل. سابق عصره ازاي؟ هم كانوا من زمان ما بياكلوش لحم الخنزير ولا الميتة، ما كنتش عارف المصالح اللي فيها ولا المضار في تركيب في اكله. يقول ايه؟ لكن حصلت لهم المنافع قبل الخلق جميعا، قبل ما يكتشفوا ايه الاضرار الخنزير. كان احدهم يغمس الذبابة في الاناء لما عبر النبي ومش عارف ايه المصالح، صلى الله عليه وسلم مش عارف ايه المصالح من بتوع كده. كل دنهم على جهلهم ده يقول لك لا ما رميتش. حتى حصل لهم واكتشفوا بقى الكتب اللي بيقولوا لكم خلاص مسلمين فيها جناح في ده وجناح في ده وده مخالف الصمام بدون فيه بكتيريا وفيها طفل. لو نزلت البكتيريا لوحدها هتخطر ليك الهاب ده البكتيري، ولو هتنزل الفطر لوحده هتخطر لك الهاب. لكن لو نزلت البكتيريا ونزل الفطر بيقول لك الفطر ده بياكل البكتيريا دي وبعد ما ياكلها بيموت. احنا مش مستنيين نسمع الكلمتين دول. لو طلعوا غلط بعد كده مش محتاجين نسمعهم برضه، لان عندنا عصر قوي نسمع وكلم بين في احد جناحيه ده وفي الاخر موقنين وسابقين لعصرنا بنعمل وننفذ الكلام ده واحنا موقنين. الله لطيف في شرعه وله من الحكم، عشان كده يقولوا الدين مبني على المصالح في جلبها والجرء للمفاد. فكل شرائع الدين فيها مصالح ايه وبتدفع عنك المفاد وانت مش عارف. فيحصل من هذا ايمانا بان الله لطيف استمتاع وعصر النوازل على القران والسنه لأنهما من عند الله لطيف الخبير. فإن النبي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى من اللطيف. فأنزل هذا القرآن وأنزل هذه السنة لتحصل المصالح ولتدفع المفاسد وأنت لا تدري يقين. لكن لو اتبعت حصلت لك المصالح ودفعت عنك تلك المفاسد. يقول تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. اوعى تشيك اللي شرع ربنا بسرعة عشان يشق عليه بالعكس. ده مصالح عشان ييسر لك امور ودفع مفاسد لو كنت عملتها كنت هتعسر عليك الامور مش هتيسر. يريد الله لطيف العليم بخطايا الامور وما يخفى وما يخفى فيها يسيبكم اليسر ولا يريد العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني من مشقة. وقال صلى الله عليه وسلم: ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلب. وقال: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنسروا. الثمرة خليفة الثالثة ثالثة محاسبة النفس وترك المعاصي. ما هو احنا قلنا ان المعاني اللطيف يعني العليم بدقائق الامور كده. فيعلم الله عز وجل خلجات نفسه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا عرف انه يعرف وساوس نفسك وافكارك نزهت فكرك وعقلك وخلك عن كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. الثمره الاخيره الثقه بالله وبالله. الثقه بالله وبالله. الايه اللي خدناها الان: يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل. صاحب كتاب النهج الأزمة وكذلك نقل الكلام خطوبة جامع أحكام القرآن والتفسير بتاعه قال: وهذا القول من لقمان قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى. إن تكن مثقال حبة من خردل إن تكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمها. وهو ابنه يا بني ما ولد صغير عايز له أصغر حاجة هي الخردلة اللي يعرفها. فيقال: ان الحس لا يدرك لها ثقلا. خربان شيء يسير او مش موجود. اذ لا ترفق ميزانا. فلو كان الانسان رزق ده بقى الشاهد. فلو كان للانسان رزق مثقال حبه خردل في هذه المواضع هي ايه؟ في السماوات في الارض في صخره في السماوات او في الارض. إن كان لك مثقال حبة خردل من رزق في هذه الأماكن جاء الله بها حتى يسوقها الى من هي رزقه. كان نصيحة لقمان لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن اداء الفرائض وعن اتباع سبيل من اناب اليك. عشان انتوا كده اعرف لو كان لك مثقال حبه من خردل فالنصيب الخبير يعلمها فتاتيك بها. فايمانك بالله النصيب الخبير يجعلك تثق بالله وفي الله. وان امر رزقك لا يشغلك عن طاعه الله عز وجل التي هي سبب لايصال اللطف الخاص لاهل الايمان. وانت لما تنشغل بامر الرزق عن طاعه الله عز وجل اذا انشغلت عن الاسباب اللي يحصل فيها اللطف الخاص التي من ضمنها ان يوسع الله عز وجل برزقه او يبارك له فيه. تلقى الله عز وجل واثقين به مؤمنين بانه هو اللطيف الخبير. ان يدفع عنا الشرور والاثام وان يجعلنا في طيباتنا الخير كله. نسال الله عز وجل ان ينقص بنا في الدنيا وفي الاخره وان ينقص باخواننا في فلسطين وباخواننا في الشيشان وباخواننا في بقاع الارض جميعا. اقول ذلك واستغفر الله العظيم.